نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الأمين دراستنا من سفر الملوك الأول من الكتاب المقدس. هذه الدراسة أصدقائي هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شارك القس تشاك معنا المشروع العظيم الذي قاده سليمان لتشييد هيكل الله القدوس. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سيشرح القس تشاك لنا التفاصيل الدقيقة في الهيكل، كما سيتناول تشييد بيت سليمان. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السابع من سفر الملوك الأول من الكتاب المقدس، وسوف نبتدئ من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الملوك الأول والأصحاح السابع، وابتداء من العدد الأول ونقرأ فيه: وأما بيته فبناه سليمان في 13 سنة وأكمل كل بيته. إذن مستمعي الأحباء، استغرق بناء بيت الله 7 سنوات، بينما تطلب بناء بيت سليمان 13 سنة، ويبين هذا أن أولويات سليمان أخذت تتغير. بعد هذا تناول النص أبعاد بيت سليمان بحجارته الضخمة وأبعاده الكبيرة، وقد تكفل الملك حيرام بتزويد بيت سليمان بما يلزم من الأرز لإتمام البناء. بعد ذلك ينتقل الحديث إلى عمودي النحاس اللذين وضعا عند مدخل الهيكل، ودعي أحدهما ياكين ويعني يؤسس، والآخر بوعز ويعني فيه العز والقوة. أما الغرض من وجود هذين العمودين فهو غير معروف على وجه التحديد. ثم استعرض النص مستمعي الأحباء ما سمي البحر النحاسي والثيران 12 الموضوعة حوله، والتي يواجه كل 3 منها الجهات 4. وكان حجم ذلك البحر أشبه ببركة سباحة، حيث كان يوضع فيها نحو 44,000 لتر من الماء، وكان مخصصا لاغتسال الكهنة. ونذكر هنا مستمعي الأحباء أنه كان خارج خيمة الاجتماع حوض نحاسي يغتسل فيه الكهنة، ولكن الموجود في الهيكل كان ضخما جدا. ونصيحتي هنا هي أن تطلعوا على كتب مصورة عن الهيكل، فهذا سيساعد على تكوين صورة أفضل عن هذا المشهد. ومن المهم أن نذكر هنا أن الكثير من الأدوات المستخدمة في الهيكل كانت من الذهب، لكن بحر الاغتسال كان من النحاس، لأن النحاس كان رمزا للدينونة. فمثلا كان المذبح مطليا بالنحاس، وكذلك كانت الأدوات المستخدمة في تقديم الذبائح، وفي هذا تشديد على ضرورة التطهير. أما الأقسام التي كانت مرتبطة بعبادة الله الحي والشركة معه، فكان يغشيها الذهب، وهو رمز للسماويات والشركة مع الله القدوس. ويتناول ما تبقى من الأصحاح السابع الأدوات الذهبية والنحاسية التي عملت لتوضع وتستخدم في الهيكل. فلننتقل الآن يا أحبائي إلى الأصحاح الثامن الذي جمع فيه الملك سليمان شيوخ الشعب ورؤساء الأسباط، وأحضر حينها تابوت عهد الله إلى الهيكل. وما إن أتى التابوت حتى حل مجد الرب وملأ الهيكل معلنا حضور الله الكريم، تماما مثل ما حدث عند تدشين خيمة الاجتماع أيام موسى. عند ذلك مستمعية، رفع سليمان صلاة تدشين الهيكل، وهي صلاة مشهورة بدأها بالكلام عن بداية تشييد الهيكل، حيث يقول في العددين 17 و18 من الأصحاح الثامن: وكان في قلب داود أبي أن يبني بيتا لاسم الرب إله إسرائيل، فقال الرب لداود أبي: من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيتا لاسمي، قد أحسنت بكونه في قلبك. لأن داود مستمعي الأحباء وضع في قلبه أن يبني بيتا لسكن العلي، فقد وعده الرب أن يبني رجل من نسله هذا البيت، ورفض أن يقوم داود بذلك. ونتعلم هنا أن الرب كثيرا ما يأخذ بدوافعنا ونياتنا حتى لو لم يتم العمل. وعلينا الانتباه أن كثيرا من الأعمال الحسنة تكون مدفوعة بنيات خاطئة لأنها غير مقبولة أمام الرب. فالإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فينظر إلى القلب، أي ينظر إلى ما يدفعك من داخلك للقيام بالعمل. لكننا لا نستطيع دائما أن نحقق ما في قلوبنا، فربما يكون شخص ما كريما بطبعه لكن لا يكون لديه ما يعطيه. والمشجع هنا يا أحبائي هو أن الرب ينظر إلى القلب الذي يرغب في العطاء، كما أن الرب يقدر هذه الرغبة أكثر من رغبة غني يعطي من الفائض لديه. ونذكر هنا ما قاله يسوع المسيح عن الأرملة التي وضعت فلسين، حيث ذكر أنها قدمت أكثر ممن أعطوا من الفائض عن حاجتهم، لأنها أعطت كل معيشتها رغم ضآلة ما قدمت. وبالعودة إلى نصنا، نقول إن داود كان يريد أن يبني الهيكل، وقد ثمن الرب ذلك كثيرا لأن قلب داود كان طيبا، ومع ذلك فقد رفض الرب أن ينجز البناء في عهد داود الذي كان رجل حرب. ونقرأ بهذا الشأن في الأعداد من 19 إلى 21 من الأصحاح الثامن، وجاء فيها: إلا أنك أنت لا تبني البيت، بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لاسمي. وأقام الرب كلامه الذي تكلم به: وقد قمت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم الرب، وبنيت البيت لاسم الرب إله إسرائيل، وجعلت هناك مكانا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه مع آبائنا عند إخراجه إياهم من أرض مصر. من المهم هنا مستمعي الأعزاء أن نتأمل في أمانة الرب في إتمام كلمته، فالله القدير سيجري كلمته. ونرى هنا أن سليمان أعلن تحقيق الرب للوعد الذي نطق به لداود. ولننظر الآن إلى صلاة سليمان في العدد 22 من الأصحاح الثامن، وجاء فيه: ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل، وبسط يديه إلى السماء. وهكذا مستمعية، وقف سليمان أمام الشعب عند المذبح ورفع يديه نحو السماء وبدأ صلاة تكريس البيت. ونقرأ في العددين 23 و24 من الأصحاح الثامن بداية صلاة التكريس تلك، وجاء فيهما: أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم، الذي قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلمته به، فتكلمت بفمك وأكملت بيدك كهذا اليوم. من الرائع أعزائي المستمعين أن يقف المرء وينظر إلى تحقيق وعود الرب الحي، فما قاله الرب فعله، وهذا أمر مثير ومشجع جدا. نتابع صلاة سليمان في الأعداد من 25 إلى 27، وجاء فيها: والآن أيها الرب إله إسرائيل، احفظ لعبدك داود أبي ما كلمته به قائلا: لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل، إن كان بنوك إنما يحفظون طرقهم حتى يسير أمامي كما سرت أنت أمامي. والآن يا إله إسرائيل، فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت؟ نلاحظ مستمعية في العدد 27 أن سليمان أدرك مدى سخافة فكرة أن يسكن العلي في بيت كالذي بناه، حيث إن السماء لا تسع مجد الله القدير. ونستمر في تأمل صلاة سليمان، حيث نقرأ في الأعداد من 28 إلى 30، وجاء فيها: فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم، لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا على الموضع الذي قلت إن اسمي يكون فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت في موضع سكناك في السماء، وإذا سمعت فاغفر. لقد طلب سليمان إلى الرب أن يصغي إلى من يصلون في هذا الموضع، فرغم أن الرب العلي يسكن في السماوات فإنه يصغي إلى الصلوات ويغفر الخطايا. بعد ذلك ضرب سليمان أمثلة على المواقف التي قد يأتي بها المصلون إلى هذا الموضع، حيث نقرأ في الأعداد من 31 إلى 35، وجاء فيها: إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، فاسمع أنت في السماء واعمل واقضي بين عبيدك، إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، وتبرر البار إذ تعطيه حسب بره. إذا انكسر شعبك إسرائيل أمام العدو لأنهم أخطأوا إليك، ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل وأرجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لآبائهم. إذا أغلقت السماء ولم يكن مطر لأنهم أخطأوا إليك، ثم صلوا في هذا الموضع واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لأنك ضايقتهم. فلنلاحظ هنا أن سليمان الحكيم ينسب الكوارث التي تضرب البلاد إلى الخطية التي يرتكبها الشعب. ومن الأعداد المشهورة في هذا الإطار ما جاء في سفر الأمثال الأصحاح 14 والعدد 34، ونقرأ فيه: البر يرفع شأن الأمة، وعار الشعوب الخطية. ونواصل مع طلبات سليمان إلى الأعداد من 36 إلى 39، ونقرأ فيها: فاسمع أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك إسرائيل، فتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه، وأعطي مطرا على أرضك التي أعطيتها لشعبك ميراثا، إذا صار في الأرض جوع، إذا صار وباء، إذا صار لفح أو يرقان أو جراد جردم، أو إذا حاصره عدوه في أرض مدنه، في كل ضربة وكل مرض، فكل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه، فيبسط يديه نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر، واعمل وأعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر. كما قلنا سابقا مستمعي الأحباء، فإن الرب ينظر إلى القلب ودوافعه، فطلبة سليمان هنا هي أن يعطي الرب الإنسان بحسب طرق قلب هذا الإنسان التي يعرفها الرب العليم. ونستمر في تأمل تلك الصلاة الرائعة، حيث نقرأ الأعداد من 44 إلى 49، وجاء فيها: إذا خرج شعبك لمحاربة عدوه في الطريق الذي ترسلهم فيه، وصلوا إلى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك، فاسمع من السماء صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم. إذا أخطأوا إليك، لأنه ليس إنسان لا يخطئ، وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم، سابوهم إلى أرض العدو بعيدة أو قريبة، فإذا ردوا إلى قلوبهم في الأرض التي يسبون إليها ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم قائلين: قد أخطأنا وعوجنا وأذنبنا، ورجعوا إليك من كل قلوبهم ومن كل أنفسهم في أرض أعدائهم الذين سبوهم، وصلوا إليك نحو أرضهم التي أعطيت لآبائهم، نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لاسمك، فاسمع في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم. ونتذكر هنا ما جرى مع دانيال النبي لاحقا لما كان مسبيا في بابل. فعندما سيطرت مملكة مادي وفارس على بابل، وفي أيام الملك داريوس، خدع بعض الذين كانوا يحسدون دانيال الملك داريوس، فوقع مرسوما يقضي بأن يطرح في جب الأسود كل من يرفع طلبة على مدى 30 يوما إلى شخص أو إله سوى الملك داريوس. ونعرف من تلك القصة يا أحبائي أن دانيال كان يصلي كل يوم 3 مرات، ونوافذ بيته مفتوحة نحو أورشليم، فقد كانت صلاة سليمان التي قرأناها هنا في ذهن دانيال بينما كان يصلي. وإذا تقدمنا إلى الأصحاح 9 من سفر دانيال، فإننا نقرأ صلاة رائعة لدانيال يعترف فيها بخطية الشعب، وكأن ما كان يجول في ذهنه هو أيضا صلاة سليمان. وهكذا فإن دانيال كان يتبع نموذج سليمان الذي وضع عند تدشين الهيكل، فكان يتجه نحو أورشليم ويعترف بخطيته وخطية الشعب ويطلب الغفران والمعونة. فمن الواضح أعزائي المستمعين أن دانيال كان رجلا متمسكا بكلمة الله، وقد عرفها معرفة جيدة. ونعرف أيضا أن دانيال أدرك من نبوات النبي إرميا أن السبي كان على وشك الانتهاء، لذلك كان يصلي متبعا نموذج سليمان، وقد استجاب الرب فعلا وحقق وعده بتحرير الشعب من السبي. وإذا دققنا جيدا في كلمة الله العلي يا أحبائي، فسنعرف أن استجابة الرب لسليمان كانت في العدد المشهور من سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 7 والعدد 14، ونقرأ فيه: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. وبعد أن أنهى سليمان صلاته وتضرعه، نهض واقفا بعد أن كان راكعا أمام المذبح، وأنزل يديه المبسوطتين نحو السماء، ثم وقف أمام الشعب. ونقرأ ما جرى بعد ذلك في العددين 55 و 56، وجاء فيهما: ووقف وبارك كل جماعة إسرائيل بصوت عال قائلا: مبارك الرب الذي أعطى راحة لشعبه إسرائيل حسب كل ما تكلم به، ولم تسقط كلمة واحدة من كل كلامه الصالح الذي تكلم به عن يد موسى عبده. نرى هنا مستمعي الأحباء شهادة رائعة عما عمله الله المحب، حيث يشهد سليمان أنه لم تسقط كلمة من الكلام الصالح الذي تكلم به الله القدوس لموسى. لنتابع الآن في الأعداد من 57 إلى 61 من الأصحاح 8 ما قاله سليمان أمام الشعب، ونقرأ فيها: ليكن الرب إلهنا معنا كما كان مع آبائنا، فلا يتركنا ولا يرفضنا، ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه التي أوصى بها آباءنا. وليكن كلام هذا الذي تضرعت به أمام الرب قريبا من الرب إلهنا نهارا وليلا، ليقضي قضاء عبده وقضاء شعبه إسرائيل أمر كل يوم في يومه، ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر. فليكن قلبكم كاملا لدى الرب إلهنا إذ تسيرون في فرائضه وتحفظون وصاياه كهذا اليوم. وهنا مستمعي الأحباء يتوجه سليمان بحديثه إلى الشعب ويضعهم أمام مسؤولية أن يسيروا بأمانة أمام الرب القدوس وبحسب طرقه. وبعد أن أنهى سليمان كلامه رفع ذبائح السلام أمام الرب، حيث قدم من البقر 22,000 ومن الغنم 120,000، وقد يكون هذا أكبر احتفال شواء في التاريخ. وتخلل احتفال تدشين الهيكل فرح وابتهاج أمام الرب، لأن الشعب انتهوا من تشييد بيت الله القدير. ونقرأ في العدد 64 من الأصحاح 8، وجاء فيه: في ذلك اليوم قدس الملك وسط الدار التي أمام بيت الرب، أي أن الملك أعلن أن كل منطقة الهيكل مقدسة حتى يتمكنوا من تقديم العدد الكبير من الذبائح في المكان كله. ونأتي الآن يا أحبائي إلى العددين 65 و 66 من الأصحاح 8، ونقرأ فيهما: وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت، وجميع إسرائيل معه، جمهور كبير من مدخل حماء إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا 7 أيام و 7 أيام، 14 يوما. وفي اليوم الثامن صرف الشعب فباركوا الملك، وذهبوا إلى خيمهم فرحين وطيبي القلب لأجل كل الخير الذي عمل الرب لداود عبده ولإسرائيل شعبه. إذن مستمعي الكرام، استمر الاحتفال 14 يوما قبل أن يعود الناس فرحين إلى بيوتهم. ونتعلم هنا أن المفترض أن يغادر الناس محضر الله العلي بفرح وقلب مبتهج، فالشركة مع الرب دائما ما تخلق ذلك النوع من الفرح والابتهاج.
يا لها من أوقات رائعة أن نغادر محضر الرب بالفرح والابتهاج. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيشرح لنا القس تشك الوعد المشروط الذي قطعه الرب الإله لداود، وكيف أثر هذا الوعد في حياة سليمان.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تتمسك دوما بوعد الرب في الكلمة المقدسة، وأن تتمتع بحضور الرب القدوس وتمتلئ بالفرح والابتهاج. آمين.
إلهي احملني. دوما على الأكتاف. إلهي يسترني فأنا تحت الجناح. إلهي يحملني دوما على الأكتاف. إلهي يسترني فأنا تحت الجناح. إلهي يرشدني دوما إلى الطفاف. إلهي يرعاني إذا لا لنا خاف. فإلهي في قلبي يشفي مر الجراح. إلهي في قلبي يشفي.
يسوع يعزف لي ألحانه الغناء. يسوع يسمعني صوت هدوء السلام. يسوع يعزف لي ألحانه الغناء. يسوع
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.